ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المسلمين في غزة وفي رفح، اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، جزاكم الله خير، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أحسن خاتمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى، وهو اللقاء الأخير مع سلسلة الدار الآخرة. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زال الحديث موصولا مع بلاد الأفراح، مع الجنة ونعيمها ومنزلة أهلها. وفي خاتمة هذه السلسلة نقف مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يصف لنا الجنة في ميميته، أي في القصيدة الميمية المعروفة بميمية ابن القيم رحمه الله تعالى. فبعد أن فصلنا في بيان نعيم الجنة ومنزلة أهلها، تعالوا نختم السلسلة بهذه القصيدة الطيبة المباركة التي وصف فيها العلامة ابن القيم الجنة ونعيمها. يقول رحمه الله: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم. وإن حجبت عنا بكل كريهة، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. إشارة لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة طريق شاق تحتاج إلى صبر على عقبات الطريق، تحتاج إلى صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي والذنوب والزلات، وصبر على مقادير الله تعالى المؤلمة. وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم. إشارة إلى هنيء العيش في جنة الله رب العالمين، فأهل الجنة في سعادة لا تنقطع. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا لسعادتي. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. في الجنة ينتهي التعب، في الجنة تنتهي الآلام والأحزان، في الجنة لا مرض لا وصب لا نصب، في الجنة لا موت خلود، في الجنة نعيم وسعادة وحبور، في الجنة أنهار من لبن من عسل من ماء غير آسن من خمر لذة للشاربين، في الجنة حور عين، ولله برد العيش بين خيامها. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم إن للعبد الصالح في الجنة خيمة من لؤلؤة بيضاء عليكم السلام مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا وعرضها 60 ميلا، له فيها أهلون يأتيهم فلا يرى بعضهم بعضا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. ولله برد العيش أي سعادة العيش وهناءة العيش بين خيامها، وروضاتها أي الحدائق الغناء، والثغر في الروض يبسم، المؤمن بين رياضها متبسم سعيد هانئ، فلا حزن ولا ألم، لا نصب ولا وصب ولا تعب ولا هموم. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. اللهم اجعلني منهم يا رب. وفد الحب هم أهل الجنة، في الجنة ينادي الرب على أهلها: يا أهل الجنة سألوني أعطيكم. يقولون: يا ربنا ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ يقول: هذا يوم المزيد فسألوني أعطيكم. يقولون: نسألك رضاك. يقول: لو لم أرض عنكم لما أدخلتكم جنتي، سألوني. فعندها يقولون: وجهك، أرنا وجهك، فتكشف الحجب بينهم وبين ربهم فينظرون إلى وجه الله الكريم. وذلك قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. الله أكبر. أهل الجنة بعد رؤيتهم لربهم يعود كل منهم إلى أهله، فتنظر إليه زوجته وتقول: لقد ازددت جمالا عن جمالك. الله أكبر، نظرة إلى وجه الكريم تجعل الناظر يزداد جمالا. الله أكبر. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ لا يصبر أبدا، فلابد من رؤية بعد رؤية. ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. الله أكبر، كلم عن الحور العين، مجرد بس بسمة تضيء كل شيء حوله، كما ورد في الآثار: لو أن حورية من الحور العين أخرجت إلى أهل الدنيا يدها لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولفتن بها أهل الأرض جميعا، أي من شدة الجمال. وعندما وصف النبي الحور العين قال: تلبس الحورية في الجنة 70 حلة من حرير ودباج، ويرى مخ ساقيها من تحت 70 حلة. الله أكبر، أي من شدة الجمال من تحت 70 حلة، أي فستان من حرير، يرى زوجها مخ ساقيها، أي يرى الدماء تجري في عروقها. الله أكبر، الله أكبر. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم. الله أكبر. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسم. بسمتها ضياء ونور، يخجل ما حولها من جمالها. فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم. طبعا المرهم يعني الدواء، يداوي الجروح، وكأنه يقول إن علاج جرحك في الشوق إليها، هي بمثابة المرهم الذي يداوي ألمك. ولذلك في الحديث أن زوجة الدنيا إذا آذت زوجها تقول زوجته من الحوريات غاضبة: يوشك أن يستريح من تعب الدنيا والأذى إلينا. سبحان الله. فالحورية بمثابة المرهم المداوي لجرح العليل المشتاق. إذا قابلت جيش الهموم، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم. الله أكبر، مجرد بس أن تنظر إليها ولو عندك جيش من الهموم يفر ويهرب من جمالها. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. ترغب في هذا الجمال، ترغب في هذه الزوجة، قدم المهر الآن في الدنيا، ده أوان المهر. قدم طاعات وقربات، قدم ما يؤهلك لهذا النعيم. ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهرم. مفيش هرم في الجنة سن الشباب، ما في شيب. وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، يعني تجنب الفتن في الدنيا من خيانات وغيرها حتى تنعم بهذا النعيم. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. الله أكبر. صم في الدنيا حتى تحظى بفرحة الفطر في الجنة. كان أحدهم يكثر من الصيام في الصيف مع شدة الحر فيقول: أصوم يوما شديد حره من أجل حر يوم القيامة. الله أكبر. إن الجزاء من جنس العمل، هتتعب هنا هترتاح هناك. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، أي تقدم في أعمال البر لتفوز باللذات، لتنعم باللذات، وتقدم دائما في فعل الخير. ولا ترضى بعيش فيه كد وتعب، لا ترضى أن تكون ممن حرم يوم القيامة بسبب سوء عمله. وإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها. الله أكبر. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. بنادي يقول لك يلا تعالى على جنة عدن، جنة الخلد، لأنها الموطن الأصلي. كما أشرت كثيرا أن المرء له عدة أوطان: الوطن الأصلي، في الوطن العام، وفي الوطن الخاص. الوطن الأصلي هو الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اجتهد إبليس لإخراج الأبوين من موطنهما الأصلي من الجنة، ودخل إليهما من بابين: الأول باب حب البقاء، والآخر حب الملك والمال. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الخلد مش هتموت أبدا إن أكلت منه، وملك تعيش ملكا عندك المال والسلطة. فمن هذين البابين استطاع إبليس أن يدخل إلى أبينا آدم، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. النتيجة فدلهما بغرور. النتيجة فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، عشان نعرف شؤم المعصي. أهبط إلى الأرض وجاء الجبر بعد الكسر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. عشان نرجع للموطن الأصلي لابد من بذل الأسباب التي أدت إلى الإخراج: النفس والمال. لذلك قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عشان ترجع تاني لموطنك الأصلي لابد أن تبذل السبب الذي كان هو سبب الإخراج: حب البقاء وحب النفس والمال والجاه. فلابد أن تبذل ذلك في سبيل الله رب العالمين. ده الموطن الأصلي والجنة، والسبيل إليه أن تبذل النفس والمال في سبيل الله. طب الموطن العام أمة الإسلام في كل بقعة، هي فهي موطني. قديما كانوا يدرسوننا ونحن صغار في أيام التعليم والتربية، كانوا يذكروننا بقصيدة من أبياتها: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، أنا في أرض ليبيا وفي مصر وسوداني، أنا في تونس الخضراء، إلى آخر الأبيات مش متذكرها. لكن كان في ربط بالأمة، الأمة المسلمة. فهذا موطني العام في الدنيا، الإسلام في أي موطن كان هو موطني، أمة الإسلام هي أمتي. ما نعرف العصبيات التي مزقت الأمة بفعل أعدائها، فهذا مصري وهذا فلسطيني وهذا سوري وهذا مغربي وهذا جزائري وهذا ليبي وهذا تونسي وهذا يمني وهكذا دويلات. لا، كلنا مسلمون، أمة واحدة، أجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك في مجلس النبي ترى صهيب العربي، أما لقب الرومي لأنه أسر وهو صغير في جيوش الروم وتعلم بينهم اللكنة الرومية فكان يلقب بالرومي، لكنه عربي أصيل. والصديق العربي القرشي، وعمر العربي. بجوار هؤلاء نجد بلالا الحبشي، بجوار هؤلاء نجد سلمان الفارسي، أمة واحدة، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. جل أئمة الدين من المحدثين والفقهاء واللغويين كانوا من العجم، كانوا من العجم، وخلفوا لنا ثروة في حفظ ديننا. وهكذا، فلا فرق إلا بالتقوى. فالموطن العام الأمة المسلمة. هناك الموطن الخاص، البلد الذي نشأت فيها وربيت على أرضها وغذيت من خيرها، لا عندك واجب الانتماء والنصر والتأييد ما دامت من بلاد الإسلام. النبي عندما هاجر من مكة بكى وخاطب مكة قائلا: يا مكة، إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. فأنزل الله قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا تحزن يا رسول الله، سوف ترجع إلي عزيزا فاتحا. وقد كان. فالموطن الخاص البلد اللي انت نشأت فيه، يعني المتكلم من أرض مصر يبقى موطني الخاص مصر، المستمع أمام الآن من المغرب موطن المغرب، من سوريا موطنك سوريا، من الجزائر يبقى موطن الجزائر، وهكذا عدد بقى الدول. ده اسمه الموطن الخاص، نحبه نؤيده نعمل على رقيه، نعم، لكن يفرقنا؟ لا. عصبية؟ لا. وهكذا. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. الله أكبر، هناك الراحة والقرار. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ الله أكبر. يقول لك سبي العدو، عدو إبليس عن طريق وساوسه وعن طريق تزيينه للباطل وعن طريق اتباعه في الدنيا، يكون المتبع بمثابة السبي الذليل، نسأل الله السلام. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم. الله أكبر. دايما الغريب البعيد عن أوطانه بيبقى مغرم بالعودة للوطن، دايما أبدا يتذكر أيامه الحلوة وصحبته الطيبة، يتذكر الأهل والولد، يتذكر الأماكن والصور، يبكي شوقا للعودة. الغربة صعبة، كما يقول القائل الغربة قربة. نعم هكذا الغريب. طب ما أنت في الدنيا غريب، لابد أن تكون مغرما حتى ترجع إلى وطنك الأصلي. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. خلت الأعداء تتحكم، والأعداء كثر، سواء الدنيا بشهواتها، النفس الأمارة بالسوء، الشيطان بوساوسه، الهوى، نسأل الله السلام. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم. الله أكبر. سوق اجتماع المحبين، الجنة. الله أكبر. والجنة كما تعلمون فيها سوق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى سوق الجمعة، فيه يجتمع أهلها لرؤية وجه الرب الكريم سبحانه جل جلاله. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. الله، يعني في سوق في الجنة؟ نعم. وفي بضائع وسلع؟ نعم. ولك أن تنتقي منها ما شئت، تجد كل ما تشتهي موجود في هذا السوق، نعيم عجيب، والذي تريده خذه بلا ثمن. بلا ثمن في الجنة، لأنك قدمت الثمن في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طب وهو الإنسان محتاج للسوق يشتري ويبيع؟ ما ده نوع من نوع النعيم. على غريان عاداتك في الدنيا، كنت بتفرح لما تروح الأسواق تشتري لبس جديد أو تشتري هدية لزوجة أو لولد. طيب هنجعل لك برضو في الجنة سوقا تلتقي فيه بالأحبة، وتجتمع فيه بالتجار، وترى نعيم سلعهم، وتختار ما شئت بلا مقابل. الله أكبر. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. خلاص كله مجان. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسمه. الله أكبر. وذكرناكم بالحديث من قبل. وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. الله أكبر. كثبان مسك، الكثبان يعني الرمال، من مسك. ومن من يجلس على منابر من نور وكراسي من ذهب، وأهل الجنة ليس فيهم دني، النعيم للجميع، ولكنها المنازل وفق أعمالهم في الدنيا. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم، تجلى لهم رب السماوات. الله أكبر. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش، ثم يكلم، سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. يقول سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فيا ربي لا تحرمنا هذا الفضل، ولا تحرمنا هذا الأجر، ولا تحرمنا هذا النعيم. يا رب متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار والصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. فالبدار البدار إخوة الإيمان والإسلام، اغتنموا الأوقات في طاعة رب البريات، فالدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، والنفس طماعة فألزموها القناعة. حافظوا على الصلوات قبل الفوات، وبادروا بالطاعات قبل الممات. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال علي رضي الله عنه: أقبلت الدنيا مدبرة، وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطنا، من الفطانة، من الفهم والحكمة والعقل وحسن التصرف. طلقوا الدنيا أي أخرجوها من قلوبهم وجعلوها في أيديهم، وخافوا الفتن أي خافوا مضلات الفتن التي تبعدهم عن الطريق إلى الله رب العالمين. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فسفينة النجاة في العمل الصالح، يرحمك الله، حتى ننجو من مضلات الفتن. قيل أن رجلا كان مولعا بحب الدنيا، يشتري الأبنية والعقارات ويجمعها، وذات مرة اشترى دارا أراد أن يكتب عقدها، فذهب إلى علي بن أبي طالب ليكتب له عقد الدار، فنظر إليه علي نظرة المؤمن المتفرس، فعلم بحاله وأنه من طلابها، فكتب في العقد ولم يسأله عن الدار ولا عن حدودها. قال: اشترى ميت من ميت دارا، الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، والثاني إلى القبر، والثالث إلى الحساب، والرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. قرأ الرجل المكتوب وتعجب، قال: ما هذا أبا الحسن؟ هذا عقد مقبرة لا عقد دار، جئتك تكتب لي عقد دار. فقال له علي: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فبكى الرجل وعاد إلى رشده وقال: يا أبا الحسن، أشهدك بأن داري هذه قد جعلتها صدقة لبيت مال المسلمين. الله أكبر. فلابد أن نخرج الدنيا من قلوبنا، لكن نجعلها في اليد، طالما في اليد سيقام بها دين، وتقام بها عبادات، وتفرج بها الكروبات عن فقير مدقع ترفع عنه الحرج بالمال، عن أرملة أو يتيم تكفل، تؤدي زكاتك فترفع الحرج عن أصحاب الحاجات، وهكذا تتمتع بالطيبات التي خلقها الله لك مؤمن في الدنيا، وهي خالصة لك يوم القيامة، ولكن لا تجعلها في قلبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله، وجعل غناه في صدره، وأتته الدنيا وهي راغمة. وذلك يحضرني من واقع الحياة قصة لأحد أهل العلم، كان يدرس طلابه العلم، وهذا العالم كان فقيرا وكان فقره مدقعا، وذات يوم أحد طلابه نوى على السفر إلى بلدة أخرى، هذه البلدة الأخرى فيها شيخ شيخه، فاستوقفه الشيخ وقال: يا ولدي، إن ذهبت إلى بلدة كذا فاسأل عن العالم فلان، هذا شيخي أنا، بلغه سلامي إذا التقيته، واطلب منه أن يدعو لي دعوة. قال: أفعل إن شاء الله. وسافر الطالب وبدأ يسأل عن العالم فدل عليه فهو من المشاهير من أهل العلم الكبار. وذهب إلى بيته فوجد قصرا منيفا وخدم وحشم، فطرق بابه الحرس: ماذا تريد؟ نريد فلانا، تفضل. دخل يقول: استقبلوني وانتظرت في بهو القصر انتظر العالم، وبعد قليل جاءني هذا العالم في لباس متواضع احسن استقبالي ورحب بي، فقلت له: جئتك من طرف فلان. ففرح وسر كثيرا وسألني عن شيخي وعن أحواله، قلت: إنه أرسلني بالسلام ويطلب منك دعوة. قال فرفع يديه وقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فتعجبت من هذه الدعوة، شيخي فقير لا يجد وأنت تعيش في قصر وخدم وحشم وهذا الثراء وتدعو له بهذه الدعوة، فأنت أولى بها. يقول الطالب في نفسه، يقول: وبعد أن أكرمني بكرم الضيافة استأذنته وانصرفت، ومرت الأيام وعدت إلى بلدي في عطلة وذهبت إلى شيخي ففرح ورحب بي وسألني: هل ذهبت إلى شيخي فلان؟ قلت: نعم. هل سألته الدعاء؟ قلت: نعم، ولكن دعا دعوة أرى أنها ليست لك، بل هو أحق بها وأولى. فقد رأيته يعيش في قصر وعدد النعم، ورغم هذا دعا لك أنت فقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. يقول: فما ذكرت له الدعوة إلا وبكى الشيخ وقال: صدق والله، صدق والله، صدق والله، لقد ملأت الدنيا قلبي فسلبت من يدي، وأخرجها هو من قلبه فجاءت له خادمة وجعلت في يده. وذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. وأختم اللقاء بهذا الوصف الجميل لأبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. كان في مجلس معاوية درار اسمه هكذا، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب من الملازمين له. فنظر إليه معاوية وقال: يا درار، صف لي الإمام علي. فقلت: أسألك العفو يا أمير المؤمنين. قال: قلت لك صفه لنا. فقال درار: كان علي رضي الله عنه أرضاه بعيد المدى شديد القوة، يقول فصلا ويحكم عدلا، يحب المساكين ويقرب أهل الدين، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إن سألناه وينبئنا إن استنبأناه، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحي. رأيته ذات ليلة في محرابه قابضا على لحيته يبكي بكاء اليتيم ويتململ تململ المسكين، يقول: يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري. يقول درار: فلما فرغت نظرت إلى معاوية فإذا بعينيه تذرفان، وهو يقول: والله هكذا كان أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه. يا درار كيف وجدك عليه، حزنك عليه؟ قال: كالواحدة أو الأم التي ذبح طفلها في حجرها. رضي الله عن الجميع. فالعمل العمل والبدار البدار، إنها الجنة يا قوم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نسأل ربنا الفردوس الأعلى، اللهم أمين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة رحلة الدار الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم حسن الاستماع والإنصات. احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به إلى الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف لو في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبيدة مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم، أمين. حكم قول لا إله إلا الله وأخذها عادة عندما يقول له اتق الله، كذلك قول تقبل الله للمصلي بعد كل صلاة، وهل إذا قالها لي أحد لا أرد عليه؟ يعني أهلي يقولون لي إياها بكثرة عندما أعود من المسجد. أولا، قول لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، فأكثر منها، أكثر من التوحيد، فقد وردت فيها نصوص كثيرة، منها من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، ورفع بها في الجنة 10 درجات، إلى آخر الحديث. فأكثر من هذا القول على كل حال. بيقول: طب كلمة تقبل الله المصلي، تقبل الله دعاء، لكن لا نجعلها عادة دبر كل صلاة حتى لا تتحول إلى بدعة إضافية. لكن إن قال لك أحد أحيانا فلا حرج، إن قلتها أنت أحيانا لا حرج، لكن المهم ما نجعلهاش عادة. طب الأهل في البيت بيقولوا هالو، يقول لهم أمين جزاكم الله خيرا، هم يدعون لك، فأمن على دعائهم ولا حرج. يقول أيضا: جزاكم الله خيرا شيخنا، أمين. سألني صديقي عن رجل رأى أخته تمشي مع رجل هنا في ألمانيا ولم يفعل شيئا، فما حكمه؟ وهل هذا من الدياثة؟ وقلت هنا في ألمانيا لأنها قد تتصل أخته بالشرطة. طبعا واجب على كل من رأى منكرا أن يغير المنكر على قدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، طبعا ولا يستطيع التغيير باليد أو بلسانه، طب ما قدرش كمان يغير باللسان، قال أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني يفارق الموضع، وعليه أن ينصح عن طريق مثلا أختي تنصح هذه الأخت أن أخي قد رآك، وإن لم تنتهي فسوف يخبر أخاك بهذا الأمر. فهذا من باب النصيحة حتى يؤدي ما عليه، والله أعلى وأعلى. إيميل الأخ الشيخ سيد معلمنا مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم أمير، هل يقدم طلب الأم على الصلاة في المسجد؟ يعني عندما تطلب الأم طلبا بأن أحضر لها شيئا وإذا نفذت طلبها ستفوتني الصلاة في المسجد، وهذا يصير معي بكثرة. صلاة الجماعة واجبة على الرجال إلا من عذر، وطبعا إن كانت الأم في أمس الحاجة إليك فهذا عذر للتخلف عن الجماعة، فلبي طلبها ومدام الوقت لن يخرج وسوف تصلي الصلاة بإذن الله. وإن استطعت أن تجمع الأمرين افعل، وإلا فشوف طلب الأم إن كان طلبا ملحا وبعد ذلك تصلي، فلك عذر التخلف عن الجماعة، والله أعلم. أختنا أمينة مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل عن توكيل مسجد بخصوص أضحية العيد في بلاد الغرب، ولكن الموكل لديه شك بأن المسجد سيكون فعلا بذلك، هل يوكل أهله في بلاد الإسلام لشراء الأضحية؟ في باب الوكالة لابد أن يكون من توكله أمينا تقيا يؤتمن، لأن دي اسمها عبادة، والعبادة المالية لا يتهاون فيها، مش أي حد نوكله، لا، نشوف الأمناء. فإن كان عنده شك فلا يوكل أبدا لأن عبادة. فإن كان في بلده أهل ثقة وأهل ورع وأهل علم فيوكلهم بذلك، وهذا أفضل وأكمل، والله أعلى وأعلم. أخونا مصطفى الحمود مرحبا يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة المسافر إذا وصلت البيت هل تصلي قصرا وجمعا أم صلاة عادية؟ أي بيت؟ هل النزول في السفر يعني؟ إذا كنت تقصد أنت مسافر ونزلت مثلا فندقا أو بيت حد أو كذا واستأجرت بيتا فترة السفر فأنت مسافر، فلك رخصة القصر والجمع. أما إن كنت تقصد بعد ما رجعت بيتك في موطنك فخلاص رجوعك إلى موطنك رفع عنك الرخصة وهي القصر، هتصلي تامة. إنما إن كنت تقصد البيت في السفر فلك الرخصة حتى ترجع، لك الرخصة حتى ترجع، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ يقول: ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.